إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته وبفضله سبحانه وتعالى. ربنا يسر وأعن درس تفسير آيات الأحكام من على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى الآية 73 من سورة التوبة، وهي على برنامج كتاب ابن العربي الآية 28 من سورة التوبة. نقرأ الآية. مكتوب عندي 28، أجل اللي قبله معلمة. الآية 27 من سورة التوبة، وهي الآية 65 من سورة التوبة. صحيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
طيب، هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعه أناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيدعون أنهم من أهل الإيمان، ولكن يفتضحون بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. مسألة، هؤلاء النفر سبب نزول الآية يدل عليهم بأنها نزلت في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من أجل مواجهة الروم. وكانوا ثلاثة أشخاص تقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكلموا وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبنوا عند اللقاء وأكذبوا في القول وأملأوا بطونا من هؤلاء. وبعضهم قال يريد أن يقاتل الروم، هيهات هيهات أن يستطيع أن يقاتل الروم. فصاروا يقولون هذا الكلام، هؤلاء الثلاثة يتكلمون بهذه الطريقة، يستهزئون ويسخرون من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء وأكذبوا قولا منهم. فنزلت هذه الآيات تتحدث عنهم، وهذا مطلع هذه الآيات. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فبين الله عز وجل ما خبأوه وما كتموه وما أظهروا فيما بينهم من السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. انتقاص والعيب، الانتقاص والعيب. وهم كانوا ينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويعيبونهم وينسبون إليه النقص، ويتمازحون فيما بينهم بهذا الأمر. وكان معهم أحد الصحابة اسمه محشي ابن حمير، محشي ابن حمير، فكان ينكر على بعضهم، وكان يضحك ولا يشارك
بالكلام. فلما نزلت هذه الآيات أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذاره يعني وتاب الله عليه. هذا محشي ابن حمير، محشي ابن حمير وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى في الآيات، الآية التي فيها بعدها حاجة طائفة النعف عن طائفة منكم،
النعف عن طائفة منكم
أقولها
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين.
هذه الآية إن نعف عن طائفة قال هو هذا محشي ابن حمير الذي عفى الله عز وجل عنه لأنه لم يشارك في السخرية والاستهزاء، إنما كان يضحك فقط ولم يتكلم وكان ينكر بعض كلامه. فلما نزلت الآيات قبل الله عز وجل اعتذاره وتوبته بخلاف الآخرين. مسألة ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فيه بيان أن الاستهزاء والسخرية بالدين وبالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لا يقبل فيها أن يقول الإنسان أنا لم أقصد، أنا لم أقصد. وذلك لأن السخرية والاستهزاء والانتقاص والعيب لله وللرسول وللدين وللصحابة رضوان الله عليهم تخالف أصل الإيمان من المحبة والتعظيم. فلو أن القلب كان عامرا بالمحبة والتعظيم لله وللرسول وللدين لما صدر منهم هذا الذي صدر، فلم يقبل الله عز وجل اعتذارهم وحكم بأنهم قد كفروا بهذا الفعل، أي بالسخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبالدين. مسألة السخرية والاستهزاء في أمر الطلاق وفي أمر العتاق وفي أمر الزواج لا تمنع وقوعهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، الطلاق والعتاق والنكاح. فمن صدر منه أمر بالطلاق أو أمر بالزواج أو أمر بالعتاق فكلامه ماضي ولا ينفعه أن يقول أنا لم أنوي ذلك ولم أقصد ذلك، أنا لم أنوي ذلك ولم أقصد ذلك. مسألة وجاء عن السلف رضوان الله عليهم أن الطلاق المعلق بصيغة اليمين على هيئة اليمين لا يقع، وأن لأن مراده منه اليمين وليس مراده منه الطلاق في هذه الصورة فقط، ذكروا أنه لا يقع. وكذا الإنسان الجاهل بمعنى هذه الكلمة، الجاهل بمعنى هذه الكلمة إذا صدرت منه كلمة الطلاق جهلا بمعناها فإنه أيضا لا يقع منه. المقصود أن الهزل والاستهزاء ليس دائما غير معتبر، وأن قضية اعتبار النية لها مواضع ومواضع غير معتبرة. من المواضع غير المعتبرة هذا الأمر أن يصدر منه في حالة الاستهزاء والسخرية. مسألة من احتاج إلى أن يسب الله وإلى أن يسب الدين وإلى أن يسب الرسول لكي ينجو من الكفار، الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. وجاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار لما ذكر له عمار أنهم لن يتركوه وأنه يضطر أن يقول ذلك، قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده على الإيمان، قال إن عادوا فعود، إن عادوا فعود. مسألة قال ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن هذا على سبيل الاستنكار لهذا الأمر، لأنه لا يصدر من قلب مؤمن بالله عز وجل انتقاص الله أو انتقاص الرسول أو انتقاص الدين، لأن ذلك ينافي أصل الإيمان من المحبة والتعظيم لله ولرسوله. فإذا صدر ذلك من الشخص حكمنا بكفره ولا يعذر بقوله أنا لم أقصده ولم أنوه كما دلت عليه هذه الآية. نعم. الآية التي بعدها:
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فيها مسائل. المسألة الأولى: هذه آية جاءت بالسيف، وهذه آية السيف الثانية في السورة، يأمر الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الكفار، بأن يقاتل الكفار. مسألة: وجهاد الكفار بالقتال هو أحد أنواع الجهاد وهو أعلاها، يعني قتال الكفار بالسيف هذا أعلى أنواع الجهاد، وهناك أنواع أخرى من الجهاد. فمن الجهاد جهادهم بمقارعة الحجة بالحجة، ومقارعة ما لديهم من الشبه، وهذا الذي جاء فيه قوله تعالى في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإن الجهاد لم يوصف بأنه كبير إلا في هذا الموضع، وهذه السورة مكية، سورة الفرقان مكية. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، يدل على أن الجهاد باللسان هو من أعلى أنواع الجهاد. أيضا من أنواع الجهاد الجهاد بالمال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد بالمال، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يعملون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فهذا معناه أن الجهاد قد يكون باللسان، وقد يكون باليد، وقد يكون أيضا بالمال كما جاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فيه بيان أن الله عز وجل أمر الرسول بكل أنواع الجهاد التي جاءت وثبتت في الشرع، إما بالسيف وإما باللسان وإما بالمال، وباللسان بمقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. والله والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله يقاتلون في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: ظهور هذه الطائفة ترى يكون بأعلى أنواع الظهور، وهو الظهور بقتال الكفار، وهو الظهور بقتال الكفار. فإن كان أهل الإسلام في ضعف فإن ظهورهم يكون بغلبتهم للكفار بالحجة والبرهان. فالجهاد والظهور تارة يكون بالسيف والسنان، وتارة يكون بالحجة والبرهان. فهم يظهرون على الكفار بحال قوة الإسلام بسيفهم وسنانهم، ويظهرون على الكفار بحال ضعف أهل الإسلام بحجتهم وبرهانهم. والحمد لله لا يزال الإسلام قائم، وحجة الإسلام ظاهرة مهما بلغ طغيان أهل الكفر، مهما بلغ طغيان أهل الكفر. يصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فيه بيان هذا الجهاد بهذه الأنواع كلها. المسألة الثانية: قوله واغلظ عليهم، أي ليكن في كلامك معهم غلظة وشدة حتى يرجعوا عما هم عليه، وهذا من الحكمة، فإن الحكمة تكون بمقابلة المدعو بحسب حالهم. فإذا احتاج إلى لين لينت معهم، وإذا احتاج إلى شدة شددت معهم. فإن الله عز وجل كما أمر بالغلظة في قتال الكفار جعل من مصارف الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، الذي منهم من هو كافر نريد أن ندعوه إلى الإسلام، هذا نوع من الرفق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالغلظة على الكفار مطلوبة في محلها، وهي من الحكمة، والرفق معهم في موضعه أيضا من الحكمة. مسألة: قال واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي هؤلاء الكفار إذا داموا على الكفر فإن الأمر في حالهم أنهم سيكونون من أهل النار، فمأواهم النار وبئس المصير. يقول ابن العربي رحمه الله: الغلظة نقيض الرأفة، وهي شدة القلب وقوته على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يكثر الكلام، يعني لا يتشدد عليها بالكلام. الآية التي تليها:
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
هذه الآية أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى: لما فضح الله عز وجل أهل النفاق هؤلاء وبين ما كانوا يتكلمون فيه فيما بينهم ويستهزئون ويسخرون، وعلموا أن الله فضحهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: ما قلناه إلا يعني مزحا وضحكا، ما قلناه عن حق، ما كانت قلوبنا منعقدة على ذلك، وكانوا يحلفون على هذا. فيذكر الله عز وجل حكم هذا الحلفان الذي صدر منهم، فيقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا، يعني ما قالوها بنية أنهم يقصدون هذه المعاني، ولكن هم قالوها وقالوا بذلك كلمة الكفر. وهذا فيه بيان مسألة، هذا فيه بيان أن الكفر كما يكون بالفعل وكما يكون بالاعتقاد يكون أيضا بالقول، يكون أيضا بالقول. ولذلك العلماء يقولون: الكفر يكون باللسان وبالقلب وبالفعل وبالشك وبالشك، قالوا هذه الأنواع الأربعة يقع بها الكفر، يقع بها الكفر، فهو واقع بهؤلاء في قولهم واستهزائهم وسخريتهم بالله عز وجل ورسوله وبالدين. مسألة: قوله وكفروا بعد إسلامهم، يعني ما أظهروه من الإسلام، يعني ما أظهروه من الإسلام، فكان حكم قبل هذه الكلمة حكم سائر أهل الإسلام، لم يظهرون الإسلام، ونحن ليس لنا من الناس إلا الظاهر، والله يتولى الباطل. فلما حكم الله بكفرهم بعد إسلامهم، قال العلماء يعني بعد ما كانوا يظهرونه من الإسلام، فكانوا يجري عليهم حكم أهل الإسلام، فكان يجري عليهم بما يظهرونه حكم أهل الإسلام، فلما صدرت منهم هذه الكلمة حكم بكفرهم على ما كانوا يظهرونه من الإسلام، لا أنهم كانوا مسلمون في نفس الأمر، لا أنهم كانوا مسلمين في نفس الأمر وحقيقته، لا هم كانوا منافقون، ولولا نفاقهم ما ظهرت منهم هذه الكلمات. وقال بعض أهل العلم: كان فيهم إيمان ولكن إيمان ضعيف، فصدرت هذه الكلمة منهم فكفروا بعد إسلامهم الضعيف أو إيمانهم الضعيف، وكفروا بعد إسلامهم. مسألة: قوله وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني أن الله عز وجل أغناهم، ولكنهم هم يحسدون الدين وينقمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان أهل النفاق يحذرون أن تنزل فيهم الآيات تفضحهم. فإن قيل: كيف يحذرون أن تنزل فيهم الآيات تفضحهم وهم لا يؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله؟ الجواب أنهم كانوا يرون أنه ليس برسول، وأن هذه الأمور تحدث هكذا، وأنه له طريقة يعرف بها أخبارهم وأحوالهم، فالله عز وجل فضحهم وكشف أمرهم وكشف حقيقة اعتقادهم، وهذا ذكره السمعاني وذكره البغوي في التفسير. فأية مسألة: قوله فأن يتوبوا يكن خيرا لهم، ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، هذا فيه تحذير من الله عز وجل وفتح لباب التوبة والمغفرة. إن تابوا يعني قبل أن يبلغ أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تابوا فالله يقبل توبتهم، وإن أصروا على ما هم عليه فهم كفار ويعاملوا معاملة الكفار وسفر الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك أو إلى تبوك، فضح الله عز وجل فيه جماعة من المنافقين غير هؤلاء الثلاثة. وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في طريق ضيق في جبل مرتفع، فجاء مجموعة من الفرسان ملثمون يضايقون دابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى تهوي به من على المرتفع، فأنجى الله عز وجل منهم وسلم. وأخبر بأسمائهم حذيفة بن اليماني، وقال له هذا السر عندك، كان الله عز وجل أخبره بأسمائه له. فمن أجل هذا سمي حذيفة بن اليمان إيش؟ أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعركة جاء فيها جماعة من أهل النفاق، منهم الثلاثة الذين سخروا واستهزأوا بالله وبرسوله وبالدين، ومنهم هؤلاء الذين كانوا يضايقون دابة الرسول في هذا المرتفع يريدون أن تزل وتقع به صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله عز وجل منهم وعرفه بهم، فعرف بهم حذيفة ابن اليمان، ومنه سمي حذيفة أو لقب بأمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر هنا السخرية والاستهزاء والانتقاص. يقول ابن العربي رحمه الله فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه قول الجلاس بن سويد إنما إن كان ما جاء به محمد حقا فلنحن شر من الحمر، ثم أنه حلف ما قال، هذا قاله عروة ومجاهد بن إسحاق. الثاني أن كلمة الكفر هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول حين قال لن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، قاله قتادة. الثالث أن كلمة الكفر أن جماعة المنافقين قالوا ذلك، قاله الحسن، قال الإمام ابن العربي وهو الصحيح لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم، وجملة ذلك اعتقادهم وقولهم أنه ليس بنبي، ثم قال المسألة الثانية في هذا دليل أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة، أقول والمحبة والتعظيم، فالتصديق والمعرفة كذلك المحبة والتعظيم، لا عدم وجود المحبة والتعظيم في قلوبهم لله ولرسوله ولما جاء به صلى الله عليه وسلم صدرت منهم هذه الكلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله. قال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ومن مالي، قال لا يا عمر، قال ونفسي، قال الآن يا عمر. المحبة والتعظيم هي الأصل في الإيمان، أصل الإيمان محبة وتعظيم، هو تصديق ومعرفة مع محبة وتعظيم، ولذلك كان السب والاستهزاء والسخرية ينافي المحبة والتعظيم. قال مسألة قوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم فيه دليل على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، هو الذي يسميه الفقهاء الزنديق. أقول وذكر اختلاف العلماء رحمهم الله في توبة الزنديق، فمن العلماء من يقول الزنديق لا تقبل توبته وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف يعرف أنه زنديق؟ بأن يرتد ثم يعود، أو يظهر الإيمان ثم يصدر منه أمر كفري. قالوا فهذا كيف نصدقه إذا قال أنه مسلم؟ فرفض بعض أهل العلم الحكم بقبول إسلام الزنديق، لأنه ما يعلمنا أن ما يظهر الآن هو إسلام يصدق فيه ودين يصدق فيه. ندخل الآية اللي بعدها ولا كم باقي معك؟
كل ساعة
نأخذ أسئلة ونوقف نكفنا.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول هل علم المقاصد من علوم الغاية أو من علوم الوسيلة، وهل تعلمه فرض كفاية أو فرض عين؟
كل علوم الوسائل تعلمها فرض كفاية ليس بفرض عين، ومنه تعلم أن علم المقاصد من علوم فرض الكفاية، والمقصود بالمقاصد معرفة العلل والأحكام والحكم التشريعية التي أناط الشارع بها حكمه. والمقاصد على ثلاثة أنواع، المقاصد على ثلاثة أنواع: المقاصد العامة، والمقاصد الخاصة، والمقاصد الجزئية. المقاصد العامة تدور على خمسة أنواع من الأمور: المقصد الأول تحقيق العبودية لله عز وجل، المقصد الثاني إدارة هذا الدين على جلب المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها، المقصد الثالث حفظ نظام الشريعة، المقصد الرابع رفع الحرج والتيسير، المقصد الخامس إيش؟ المقصد الخامس من المقاصد الكبرى العظمى التي أدار عليها الشارع هذا الدين، المقصد الخامس
جماعة، حفظ الجماعة،
أي حفظ الجماعة، لا قلنا حفظ الجماعة ونظام الأمة، تحقيق العبودية لله، رفع الحرج والتيسير، الرابع إيش؟ قلنا تحقيق العبودية، إيش بعده؟ جلب المصالح وتكثيرها، الخامس أحسن حفظ الأخلاق والفطرة والرقي بالإنسان في درجات الإحسان. أعيدها مرة ثانية عشان تحفظ: المقاصد الشرعية العامة التي أدار عليها الشرع أو يدور عليها الشرع، الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير، الرابع حفظ الأخلاق والفطرة والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، الخامس حفظ نظام الأمة والجماعة. هذه خمسة مقاصد عامة. أما المقاصد الصغرى فهي المقاصد المتعلقة بأبواب الدين، للصلاة مقاصد، وللحج مقاصد، وللعقوبات مقاصد، وللبيع والشراء مقاصد، يعني المقاصد المتعلقة بأبواب الشريعة. أما المقاصد الجزئية فهي الكلام عن مقصد الآية، مقصد الحديث، هدف الحديث، فيتكلم عن كل حديث ماذا يتعلق به من مقصد وهدف، وكل آية ما يتعلق بها من مقصد ومن هدف. والعلماء صنفوا في هذه الأمور الثلاثة. من أوسع الكتب في المقاصد الجزئية كتاب حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي. وأما المقاصد الصغرى المتعلقة بأبواب الشريعة فقد أفرد كثير منها عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المشهور باسم العز بن عبد السلام، أفرد فيها مجموعة من الرسائل والكتب في هذا الباب. أما المقاصد الكبرى فهي مذكورة في جميع كتب المقاصد المصنفة فيها، سواء كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام أو كتاب الموافقات للشاطبي أو غيره. فهذه المقاصد أمور تتعلق بمعرفة العلل والأحكام والحكمة من التشريعات. والأصل في بحث العلماء في المقاصد النظر في تعليل الأحكام، فتندرج ضمن مباحث القياس، لأنهم قالوا القياس لابد له من علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، وقالوا العلة لابد أن يعرفها الإنسان، فما الذي يحرر لك أن هذا الوصف علة؟ فنظروا فوجدوا أن من ما يحرر لك أن هذا الوصف علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ذلك عرف العلة بقولهم الوصف المناسب لأن يدار معها الحكم وجودا وعدما، فقالوا هذه العلة مما يدل عليها معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة. فذكروا مقاصد الشريعة هنا في هذا الباب في أصول الفقه، فذكروها في هذا الباب في أصول الفقه. وهذا يدلكم أن أمر المقاصد أمر تبعي ليس أصلي، فلا يصح أن تجعل المقاصد مكان النصوص، فما جاء فيه النص مقدم على النظر المقاصد، بينما أهل البدع اليوم يريدون أن يقلبوا المسألة ويجعلوا المقاصد هي الأصل مكان النص، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الأصل أن المقاصد مندرجة في باب القياس في مبحث العلة، فهي قضية ثانوية تكون عند فقد النص الصريح في المسألة، فيجتهد المجتهد بالقياس، ومما يدل على علة الحكم النظر في المقاصد واعتبارها، فلا تكون المقاصد أبدا مقدمة على النص، وإنما هي أمر تبعي مثل قضية القياس لا يكون مع وجود النص. ولذلك قالوا لا اجتهاد مع وجود النص، وأصل كلمة الاجتهاد أطلق الشافعي على القياس، كان يسمى القياس إيش؟ اجتهادا، هذا أصل الكلمة. المقاصد علم من علوم الوسائل، وهو من العلوم المتعلقة بأصول الفقه في مبحث القياس، وبالتالي هو من علوم الكفاية ليس من علوم المقاصد الأصلية. إيش طب إيش هي العلوم المقاصدية الأصلية؟ علم القرآن وما يتعلق بمعانيه، وعلم السنة وما يتعلق بمعانيها وما يدور عليها من الأحكام التي يحصل بها المسلم السعادة في الدنيا والآخرة، هذا العلم المقاصد، هذه الغايات، والباقي كله وسائل، والباقي كله وسائل. فعلم الوسائل علوم كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وأنزلوا منزله، لا يغرونكم أهل البدع والضلال والأحزاب في المبالغة بقضية المقاصد، يريدون أن يلغوا الاستدلال بالكتاب وبالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول بعض الإخوة لما أبين لهم أن من يدعو صاحب القبر ويذبح عنده له مشرك، اتهمني بأني وافق التكفيريين لأنني لا أعذر بالجهل، فهل قولهم صحيح وهل من نصيحة في ذلك؟
سبق تكلمنا عن هذا أكثر من مرة. إذا صدر الكفر الصريح الظاهر، يعبد غير الله، يذبح للقبر، يسأل صاحب القبر كأنه الله، يعمل أمور كفرية، فهذا كافر بعينه، ما تدخل فيه قضية العذر بالجهل. وأنا أبين لك هذا بقضية سهلة إن شاء الله واضح. كيف يسوق أن تقول هو مسلم معذور بالجهل وهو يفعل أفعال المشركين؟ كيف تقول هو مسلم؟ كيف تحكم بأنه مسلم؟ يذبح لغير الله، يسأل صاحب القبر كأنه يسأل الله. طب الله عز وجل لما سمى المشركين مشركين، أما ذكر أنهم قالوا ما عبدنا إلا ليقربونا إلى الله، وصفهم بأنهم أهل شرك، فأنت لا تتردد في وصف من يصدر منه الفعل الكفري، يذبح لغير الله، يسأل غير الله، يطوف بالقبر كأنه الكعبة، ويعمل الأعمال الكفرية، ولا تقول هذا غير كافر، هذا كافر بعينه. طب يعذر بالجهل؟ أقول الله يتولى في الآخرة، أما نحن في الدنيا نحكم عليه في الحكم بالدنيا بحسب ظاهر عمله، هو كافر بعينه. فإن كان معذور الله يوم القيامة عز وجل يحكم فيه بما يناسبه، فإحنا لنا الأحكام الدنيا، وعذر الجهل إذا كان فيه جهل عند الله عز وجل يوم القيامة. ولكن هل يتحقق في هؤلاء العذر بالجهل؟ لما يقول العلماء يعذر في هذه الأمور بالجهل، إنما يقصدون الجهل الذي هو غاية ما انتهى إليه الشخص بعد البحث والسؤال وكذا. فالجهل المقصود أنه يعذر به الإنسان الذي يكون مبلغه من العلم، يعني سأل أو لم يجد من يسأل وإلى خيره، وظن أن هذا هو الصواب خلاص. وذلك هم يمثلون في العذر بالجهل، يقولون كمن يكون في مجاهل الأمازون أو في مجاهل أفريقيا بعيد عن الناس، لا يعرف الدين ولا كذا، فقال هذا يعذر بالجهل، لأنه وسيلة أنه يسأل ويرجع. ولذلك الشيخ بن باز الله يرحمه يقول في أمثال هؤلاء كفار لا يعذرون بالجهل، لأنه يقول وسائل العلم وسائل المعرفة تيسرت بالسؤال عن طريق وسائل الإعلام عن طريق القنوات في الصحف وغيرها، كونوا أنه في عندهم أئمة مضلين، في عندهم علماء يصفونهم بالعلم وهم أهل ضلال، هذه قضية ثانية، لكن هم قصروا فلا يعذروا مع التقصير بهذا الجهل. في العبادات نفس الطريقة، مسيء الصلاة، الرجل الذي دخل صلى وأخف الصلاة فلم يطمئن لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، صلى وجاء سلم فقال له الرسول وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، المرة الثانية صلى ورجع فقال الرسول وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، المرة الثالثة صلى ورجع فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله والله لا يحسن غير هذا فعلمني، قال فنعم فعلمه، قال ابن دقيق العيد فيه أنه لم يعذره بالجهل لأنه قصر في السؤال والتعلم مع إمكانه وإتاحته، شوفوها في أحكام الأحكام عمدة الأحكام قصر. طب ليش الرسول أخر بيانه؟ يريد أن يتحرك ويسأل، يريد أن يسأل، فعلمه لما سأل. الشاهد أنه حكم أن صلاته باطلة في المرة الأولى والثانية والثالثة، ما عذروا بالجهل، لم يعذر بالجهل. هذا أصل الدين، يذبح للقبر، يدعو صاحب القبر، هذا كافر بعينه، هذا فعل كفري، ما في كلام. أنت كده كيف تستسيغ أن تحكم أنه مسلم تقول معذور بالجهل؟ كيف مسلم؟ إيش عنده من الإسلام هذا؟ ما عنده إسلام، صح؟ لكن هو أمره إلى الله في الآخرة، نحن نحكم بأنه كافر وأمره إلى الله في الآخرة، الله أعلم بحاله. إن كان فعلا معذور الله يمتحنه في العرصات يوم القيامة، وإن كان غير معذور الله أعلم بحاله. فلا تترددوا في هذا، افهموها. والذين صدر منهم مثل هذا الكلام هي زلة، إن كانوا علماء هي زلة من عالم. والشيخ الألباني رحمه الله له كلام كأنه غير كلامه السابق، تجدونه موجود كلام، رجع وقال خلاف الكلام السابق الذي كان يذكره. فما عاد صار يقول بقضية العذر بالجهل فيما صدر منه فعل الكفري الذي ينافي الدين، الذي ينافي الدين، وهو أمر ظاهر، يسجد، يصلي للقبر، يصلي للميت، يسأل صاحب القبر، يذبح للميت، هذا كله لا يعذر الإنسان فيه. وانتبهوا لهذه المسألة. هناك أناس أخذتهم الحمية ويظنون أن هذا من أصول السلفيين، وهذا ليس من أصول أهل السلفية، وصاروا يتكلموا ويقع في أخطاء في تقريرات، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة. نعم، صلى الله على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنستأنف بحول الله وقوته وبفضله سبحانه وتعالى، ربنا يسر وأعن درس تفسير آيات الأحكام من على برنامج كتاب أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى الآية 73 من سورة التوبة، وهي على برنامج كتاب ابن العربي الآية 28 من سورة التوبة. نقرأ الآية
السابعة
والعشرون، مكتوب عندي 28، أجل اللي قبلها معلمة، الآية 27 من سورة التوبة، وهي الآية 65 من سورة التوبة. صحيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
طيب، هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمعه أناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيدعون أنهم من أهل الإيمان، ولكن يفتضحون بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. مسألة، هؤلاء النفر سبب نزول الآية يدل عليهم بأنها نزلت في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك من أجل مواجهة الروم. وكانوا ثلاثة أشخاص تقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فتكلموا وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبنوا عند اللقاء وأكذبوا في القول وأملأوا بطونا من هؤلاء. وبعضهم قال يريد أن يقاتل الروم، هيهات هيهات أن يستطيع أن يقاتل الروم. فصاروا يقولون هذا الكلام، هؤلاء الثلاثة يتكلمون بهذه الطريقة يستهزئون ويسخرون من خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء وأكذبوا قولا منهم. فنزلت هذه الآيات تتحدث عنهم، وهذا أطلع هذه الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فبين الله عز وجل ما خبأوه وما كتموه وما كتموه وما أظهروا فيما بينهم من السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. انتقاص والعيب، الانتقاص والعيب، وهم كانوا ينتقصون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وما جاء به عليه الصلاة والسلام ويعيبونهم وينسبون إليه النقص ويتمازحون فيما بينهم بهذا الأمر. وكان معهم أحد الصحابة اسمه محشي ابن حمير، محشي أو محشي ابن حمير، محشي ابن حمير، فكان ينكر على بعضهم وكان يضحك ولا يشارك بالكلام. فلما نزلت هذه الآيات أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذاره وتاب الله عليه. هذا محشي ابن حمير، محشي ابن حمير، وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى في الآيات، الآية التي فيها بعدها حاجة طائفة نعفو عن طائفة منكم،
نعفو عن طائفة منكم،
أقولها
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين.
هذه الآية إن نعفو عن طائفة، قالوا هو هذا محشي ابن حمير الذي عفى الله عز وجل عنه لأنه لم يشارك في السخرية والاستهزاء، إنما كان يضحك فقط ولم يتكلم وكان ينكر بعض كلامه. فلما نزلت الآيات قبل الله عز وجل اعتذاره وتوبته بخلاف الآخرين. مسألة ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فيه بيان أن الاستهزاء والسخرية بالدين وبالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم كفر، لا يقبل فيها أن يقول الإنسان أنا لم أقصد، أنا لم أقصد. وذلك لأن السخرية والاستهزاء والانتقاص والعيب لله وللرسول وللدين وللصحابة رضوان الله عليهم تخالف أصل الإيمان من المحبة والتعظيم. فلو أن القلب كان عامرا بالمحبة والتعظيم لله وللرسول وللدين لما صدر منهم هذا الذي صدر. فلم يقبل الله عز وجل اعتذارهم وحكم بأنهم قد كفروا بهذا الفعل، أي بالسخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبالدين. مسألة السخرية والاستهزاء في أمر الطلاق وفي أمر العتاق وفي أمر الزواج لا تمنع وقوعهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، الطلاق والعتاق والنكاح. فمن صدر منه أمر بالطلاق أو أمر بالزواج أو أمر بالعتاق فكلامه ماضي ولا ينفعه أن يقول أنا لم أنوي ذلك ولم أقصد ذلك، أنا لم أنوي ذلك ولم أقصد ذلك. مسألة وجاء عن السلف رضوان الله عليهم أن الطلاق المعلق بصيغة اليمين على هيئة اليمين لا يقع، وأن لأن مراده منه اليمين وليس مراده منه الطلاق. في هذه الصورة فقط ذكروا أنه لا يقع. وكذا الإنسان الجاهل بمعنى هذه الكلمة، الجاهل بمعنى هذه الكلمة إذا صدرت منه كلمة الطلاق جهلا بمعناها فإنه أيضا لا يقع منه. المقصود أن الهزل والاستهزاء ليس دائما غير معتبر، وأن قضية اعتبار النية لها مواضع ومواضع غير معتبرة. من المواضع غير المعتبرة هذا الأمر أن يصدر منه في حالة الاستهزاء والسخرية. مسألة من احتاج إلى أن يسب الله وإلى أن يسب الدين وإلى أن يسب الرسول لكي ينجو من الكفار، الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. وجاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار لما ذكر له عمار أنهم لن يتركوه وأنه يضطر أن يقول ذلك، قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده على الإيمان. قال إن عادوا فعود، إن عادوا فعود. مسألة قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن هذا على سبيل الاستنكار لهذا الأمر، لأنه لا يصدر من قلب مؤمن بالله عز وجل انتقاص الله أو انتقاص الرسول أو انتقاص الدين، لأن ذلك ينافي أصل الإيمان من المحبة والتعظيم لله ولرسوله. فإذا صدر ذلك من الشخص حكمنا بكفره ولا يعذر بقوله أنا لم أقصده ولم أنوه كما دلت عليه هذه الآية. نعم الآية التي بعدها.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، فيها مسائل. المسألة الأولى هذه آية جاءت بالسيف، وهذه آية السيف الثانية في السورة، يأمر الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل الكفار، بأن يقاتل الكفار. مسألة وجهاد الكفار بالقتال هو أحد أنواع الجهاد وهو أعلاها، يعني قتال الكفار بالسيف هذا أعلى أنواع الجهاد، وهناك أنواع أخرى من الجهاد. فمن الجهاد جهادهم بمقارعة الحجة بالحجة ومقارعة ما لديهم من الشبه، وهذا الذي جاء فيه قوله تعالى في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإن الجهاد لم يوصف بأنه كبير إلا في هذا الموضع، وهذه السورة مكية، سورة الفرقان مكية. وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا يدل على أن الجهاد باللسان هو من أعلى أنواع الجهاد. أيضا من أنواع الجهاد الجهاد بالمال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد بالمال، وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يعملون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهادهم بيده فهو مؤمن، ومن جهادهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. فهذا معناه أن الجهاد قد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون أيضا بالمال كما جاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى في هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فيه بيان أن الله عز وجل أمر الرسول بكل أنواع الجهاد التي جاءت وثبتت في الشرع، إما بالسيف وإما باللسان وإما بالمال، وباللسان بمقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. والله والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله يقاتلون في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال العلماء ظهور هذه الطائفة ترى يكون بأعلى أنواع الظهور وهو الظهور بقتال الكفار، وهو الظهور بقتال الكفار. فإن كان أهل الإسلام في ضعف فإن ظهورهم يكون بغلبتهم للكفار بالحجة والبرهان. فالجهاد والظهور تارة يكون بالسيف والسنان، وتارة يكون بالحجة والبرهان. فهم يظهرون على الكفار في حال قوة الإسلام بسيفهم وسنانهم، ويظهرون على الكفار في حال ضعف أهل الإسلام بحجتهم وبرهانهم. والحمد لله لا يزال الإسلام قائم وحجة الإسلام ظاهرة مهما بلغ طغيان أهل الكفر، مهما بلغ طغيان أهل الكفر. يصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فيه بيان هذا الجهاد بهذه الأنواع كلها. المسألة الثانية قوله واغلظ عليهم، أي ليكن في كلامك معهم غلظة وشدة حتى يرجع عما هم عليه، وهذا من الحكمة، فإن الحكمة تكون بمقابلة المدعو بحسب حاله. فإذا احتاج إلى لين لينت معهم، وإذا احتاج إلى شدة شددت معهم. فإن الله عز وجل كما أمر بالغلظة في قتال الكفار جعل من مصارف الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، الذي منهم من هو كافر نريد أن ندعوه إلى الإسلام، هذا نوع من الرفق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالغلظة على الكفار مطلوبة في محلها وهي من الحكمة، والرفق معهم في موضعه أيضا من الحكمة. مسألة قال واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي هؤلاء الكفار إذا داموا على الكفر فإن الأمر في حالهم أنهم سيكونون من أهل النار، فمأواهم النار وبئس المصير. يقول ابن العربي رحمه الله الغلظة نقيض الرأفة، وهي شدة القلب وقوته على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك في اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يكثر الكلام، يعني لا يتشدد عليها بالكلام. الآية التي تليها
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
هذه الآية أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى لما فضح الله عز وجل أهل النفاق هؤلاء وبين ما كانوا يتكلمون فيه فيما بينهم ويستهزئون ويسخرون، وعلموا أن الله فضحهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ما قلناه إلا يعني مزحا وضحكا، ما قلناه عن حق، ما كانت قلوبنا منعقدة على ذلك، وكانوا يحلفون على هذا. فيذكر الله عز وجل حكم هذا الحلفان الذي صدر منهم فيقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا يعني ما قالوها بنية أنهم يقصدون هذه المعاني، ولكن هم قالوها وقالوا بذلك كلمة الكفر. وهذا فيه بيان مسألة، هذا فيه بيان أن الكفر كما يكون بالفعل وكما يكون بالاعتقاد يكون أيضا بالقول، يكون أيضا بالقول. ولذلك العلماء يقولون الكفر يكون باللسان وبالقلب وبالفعل وبالشك وبالشك، قالوا هذه الأنواع الأربعة يقع بها الكفر، يقع بها الكفر، فهو واقع بهؤلاء في قولهم واستهزائهم وسخريتهم بالله عز وجل ورسوله وبالدين. مسألة قوله وكفروا بعد إسلامهم، يعني ما أظهروه من الإسلام، يعني ما أظهروه من الإسلام. فكان حكم قبل هذه الكلمة حكم سائر أهل الإسلام لم يظهرون الإسلام، ونحن ليس لنا من الناس إلا الظاهر، والله يتولى الباطل. فلما حكم الله بكفرهم بعد إسلامهم قال العلماء يعني بعد ما كانوا يظهرونه من الإسلام، فكانوا يجري عليهم حكم أهل الإسلام، فكان يجري عليهم بما يظهرونه حكم أهل الإسلام، فلما صدرت منهم هذه الكلمة حكم بكفرهم على ما كانوا يظهرونه من الإسلام، لا أنهم كانوا مسلمون في نفس الأمر، لا أنهم كانوا مسلمين في نفس الأمر وحقيقته، لا هم كانوا منافقون، ولولا نفاقهم ما ظهرت منهم هذه الكلمات. وقال بعض أهل العلم كان فيهم إيمان ولكن إيمان ضعيف، فصدرت هذه الكلمة منهم فكفروا بعد إسلامهم الضعيف أو إيمانهم الضعيف، وكفروا بعد إسلامهم. مسألة قوله وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني أن الله عز وجل أغناهم ولكنهم هم يحسدون الدين وينقمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، ينقمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان أهل النفاق يحذرون أن تنزل فيهم الآيات تفضحهم. فإن قيل كيف يحذرون أن تنزل فيهم الآيات تفضحهم وهم لا يؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله؟ الجواب أنهم كانوا يرون أنه ليس برسول، أن هذه الأمور تحدث هكذا، وأنه له طريقة يعرف بها أخبارهم وأحوالهم، فالله عز وجل فضحهم وكشف أمرهم وكشف حقيقة اعتقادهم، وهذا ذكره السمعاني وذكره البغوي في التفسير. فأية مسألة قوله فيتوب يكو خيرا لهم ويتولى يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، هذا فيه تحذير من الله عز وجل وفتح لباب التوبة والمغفرة. إن تابوا يعني قبل أن يبلغ أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تابوا فالله يقبل توبتهم، وإن أصروا على ما هم عليه فهم كفار ويعاملوا معاملة الكفار، ويعاملوا معاملة الكفار. وسفر الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك أو إلى تبوك، فضح الله عز وجل فيه جماعة من المنافقين غير هؤلاء الثلاثة، وقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في طريق ضيق في جبل مرتفع، فجاء مجموعة من الفرسان ملثمون يضايقون دابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق حتى تهوي به من على المرتفع، فأنجى الله عز وجل منهم وسلم، وأخبر بأسمائهم حذيفة بن اليماني، أخبر بأسمائهم حذيفة بن اليماني وقال له هذا السر عندك، كان الله عز وجل أخبره بأسماء هؤلاء، فمن أجل هذا سمي حذيفة بن اليمان إيش؟ أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعركة جاء فيها جماعة من أهل النفاق، منهم الثلاثة الذين سخروا واستهزأوا بالله وبرسوله وبالدين، ومنهم هؤلاء الذين كانوا يضايقون دابة الرسول في هذا المرتفع يريدون أن تزل وتقع به صلى الله عليه وسلم، فأنجاه الله عز وجل منهم وعرفه بهم، فعرف بهم حذيفة ابن اليمان، ومنه سمي حذيفة أو لقب بأمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله ولقد قالوا كلمة الكفر، كلمة الكفر هنا السخرية والاستهزاء والانتقاص. يقول ابن العربي رحمه الله فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه قول الجلاس بن سويد إنما إن كان ما جاء به محمد حقا فلا نحن شر من الحمر، ثم أنه حلف ما قال، هذا قاله عروة ومجاهد بن إسحاق. الثاني أن كلمة الكفر هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول حين قال لن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، قاله قتادة. الثالث أن كلمة الكفر أن جماعة المنافقين قالوا ذلك، قاله الحسن، قال الإمام ابن العربي وهو الصحيح لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم، وجملة ذلك اعتقادهم وقولهم أنه ليس بنبي، أنه ليس بنبي. ثم قال المسألة الثانية في هذا دليل أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة، أقول والمحبة والتعظيم، والمحبة والتعظيم، فالتصديق والمعرفة كذلك المحبة والتعظيم، لا عدم وجود المحبة والتعظيم في قلوبهم لله ولرسوله ولما جاء به صلى الله عليه وسلم صدرت منهم هذه الكلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله. قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ومن مالي. قال: لا يا عمر. قال: ونفسي. قال: الآن يا عمر. المحبة والتعظيم هي الأصل في الإيمان. أصل الإيمان محبة وتعظيم، فهو تصديق ومعرفة مع محبة وتعظيم. ولذلك كان السب والاستهزاء والسخرية ينافي المحبة والتعظيم. قال: مسألة، قوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، فيه دليل على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان، هو الذي يسميه الفقهاء الزنديق. أقول: وذكر اختلاف العلماء رحمهم الله في توبة الزنديق، فمن العلماء من يقول الزنديق لا تقبل توبته، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كيف يعرف أنه زنديق؟ بأن يرتد ثم يعود، يرتد ثم يعود، أو يظهر الإيمان ثم يصدر منه أمر كفري. قالوا: فهذا كيف نصدقه إذا قال أنه مسلم؟ فرفض بعض أهل العلم الحكم بقبول إسلام الزنديق، لأنه ما يعلمنا أن ما يظهر الآن هو إسلام يصدق فيه ودين يصدق فيه. طيب ندخل الآية اللي بعدها ولا كم باقي معك؟
كل ساعة
نأخذ أسئلة ونوقف. نقف هنا.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل علم المقاصد من علوم الغاية أو من علوم الوسيلة؟ وهل تعلمه فرض كفاية أو فرض عين؟
كل علوم الوسائل تعلمها فرض كفاية ليس بفرض عين، ومنه تعلم أن علم المقاصد من علوم فرض الكفاية. والمقصود بالمقاصد معرفة العلل والأحكام والحكم التشريعية التي أناط الشارع بها حكمه. والمقاصد على ثلاثة أنواع. المقاصد على ثلاثة أنواع: المقاصد العامة، والمقاصد الخاصة، والمقاصد الجزئية. المقاصد العامة تدور على خمسة أنواع من الأمور: المقصد الأول تحقيق العبودية لله عز وجل، المقصد الثاني إدارة هذا الدين على جلب المصالح وتكسيرها ودرء المفاسد وتقليلها، المقصد الثالث حفظ نظام الشريعة، المقصد الرابع رفع الحرج والتيسير، المقصد الخامس إيش؟ المقصد الخامس من المقاصد الكبرى العظمى التي أدار عليها الشارع هذا الدين، المقصد الخامس
جماعة. حفظ الجماعة.
أي حفظ الجماعة. لا، قلنا حفظ الجماعة ونظام الأمة، تحقيق العبودية لله، رفع الحرج والتيسير، الرابع إيش؟ قلنا تحقيق العبودية، إيش بعده؟ جلب المصالح وتكثيرها، الخامس أحسن حفظ الأخلاق والفطرة والرقي بالإنسان في درجات الإحسان. أعيدها مرة ثانية عشان تحفظ: المقاصد الشرعية العامة التي أدار عليها الشرع أو يدور عليها الشرع، الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، الثاني جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، الثالث رفع الحرج والتيسير، الرابع حفظ الأخلاق والفطرة والرقي بالإنسان في مراقي الإحسان، الخامس حفظ نظام الأمة والجماعة. هذه خمسة مقاصد عامة. أما المقاصد الصغرى فهي المقاصد المتعلقة بأبواب الدين، للصلاة مقاصد، وللحج مقاصد، وللعقوبات مقاصد، وللبيع والشراء مقاصد، يعني المقاصد المتعلقة بأبواب الشريعة. أما المقاصد الجزئية فهي الكلام عن مقصد الآية، مقصد الحديث، هدف الحديث، فيتكلم عن كل حديث ماذا يتعلق به من مقصد وهدف، وكل آية ما يتعلق بها من مقصد ومن هدف. والعلماء صنفوا في هذه الأمور الثلاثة. من أوسع الكتب في المقاصد الجزئية كتاب حجة الله البالغة لشا ولي الله الدهلوي. وأما المقاصد الصغرى المتعلقة بأبواب الشريعة فقد أفرد كثير منها عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المشهور باسم العز بن عبد السلام، أفرد فيها مجموعة من الرسائل والكتب في هذا الباب. أما المقاصد الكبرى فهي مذكورة في جميع كتب المقاصد المصنفة فيها، سواء كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام أو كتاب الموافقات للشاطبي أو غيره. فهذه المقاصد أمور تتعلق بمعرفة العلل والأحكام والحكمة من التشريعات. والأصل في بحث العلماء في المقاصد النظر في تعليل الأحكام، فيندرج ضمن مباحث القياس، لأنهم قالوا القياس لابد له من علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، وقالوا العلة لابد أن يعرفها الإنسان، فما الذي يحرر لك أن هذا الوصف علة؟ فنظروا فوجدوا أن من ما يحرر لك أن هذا الوصف علة يدور معها الحكم وجودا وعدما، ذلك عرف العلة بقولهم الوصف المناسب لأن يدار معها الحكم وجودا وعدما، فقالوا هذه العلة مما يدل عليها معرفة مقاصد الشريعة، معرفة مقاصد الشريعة، فذكروا مقاصد الشريعة هنا في هذا الباب في أصول الفقه، فذكروها في هذا الباب في أصول الفقه. وهذا يدلكم أن أمر المقاصد أمر تبعي ليس أصلي، فلا يصح أن تجعل المقاصد مكان النصوص، فما جاء فيه النص مقدم على النظر المقاصد، بينما أهل البدع اليوم يريدون أن يقلبوا المسألة ويجعلوا المقاصد هي الأصل مكان النص، وهذا خطأ، وهذا خطأ، لأن الأصل أن المقاصد مندرجة في باب القياس في مبحث العلة، فهي قضية ثانوية تكون عند فقد النص الصريح في المسألة، فيجتهد المجتهد بالقياس ومما يدل على علة الحكم النظر في المقاصد واعتبارها، فلا تكون المقاصد أبدا مقدمة على النص، وإنما هي أمر تبعي مثل قضية القياس لا يكون مع وجود النص، ولذلك قالوا لا اجتهاد مع وجود النص. وأصل كلمة الاجتهاد أطلق الشافعي على القياس، كان يسمى القياس إيش؟ اجتهادا، هذا أصل الكلمة. المقاصد علم من علوم الوسائل، وهو من العلوم المتعلقة بأصول الفقه في مبحث القياس، وبالتالي هو من علوم الكفاية ليس من علوم المقاصد الأصلية. إيش طب إيش هي العلوم المقاصدية الأصلية؟ علم القرآن وما يتعلق بمعانيه، وعلم السنة وما يتعلق بمعانيها وما يدور عليها من الأحكام التي يحصل بها المسلم السعادة في الدنيا والآخرة، هذا العلم المقاصد، هذه الغايات، والباقي كله وسائل، والباقي كله وسائل. فعلم الوسائل علوم كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وأنزلوا منزله، لا يغرونكم أهل البدع والضلال والأحزاب في المبالغة بقضية المقاصد، يريدون أن يلغوا الاستدلال بالكتاب وبالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول بعض الإخوة لما أبين لهم أن من يدعو صاحب القبر ويذبح عنده له مشرك، اتهمني بأني وافق التكفيريين لأنني لا أعذر بالجهل، فهل قولهم صحيح وهل من نصيحة في ذلك؟
سبق تكلمنا عن هذا أكثر من مرة، إذا صدر الكفر الصريح الظاهر، يعبد غير الله، يذبح للقبر، يسأل صاحب القبر كأنه الله، يعمل أمور كفرية، فهذا كافر بعينه، ما تدخل فيه قضية العذر بالجهل. وأنا أبين لك هذا بقضية سهلة إن شاء الله واضح، كيف يسوق أن تقول هو مسلم معذور بالجهل وهو يفعل أفعال المشركين؟ كيف تقول هو مسلم؟ كيف تحكم بأنه مسلم؟ يذبح لغير الله، يسأل صاحب القبر كأنه يسأل الله. طب الله عز وجل لما سمى المشركين مشركين، أما ذكر أنهم قالوا ما عبدنا إلا ليقربونا إلى الله، وصفهم بأنهم أهل شرك، فأنت لا تتردد في وصف من يصدر منه الفعل الكفري، يذبح لغير الله، يسأل غير الله، يطوف بالقبر كأنه الكعبة، ويعمل الأعمال الكفرية، ولا تقول هذا غير كافر، هذا كافر بعينه. طب يعذر بالجهل؟ أقول الله يتولى في الآخرة، أما نحن في الدنيا نحكم عليه في الحكم بالدنيا بحسب ظاهر عمله، هو كافر بعينه. فإن كان معذور الله يوم القيامة عز وجل يحكم فيه بما يناسبه، فإحنا لنا الأحكام الدنيا، وعذر الجهل إذا كان في جهل عند الله عز وجل يوم القيامة. ولكن هل يتحقق في هؤلاء العذر بالجهل؟ لما يقول العلماء يعذر في هذه الأمور بالجهل، إنما يقصدون الجهل الذي هو غاية ما انتهى إليه الشخص بعد البحث والسؤال وكذا. فالجهل المقصود أنه يعذر به الإنسان الذي يكون مبلغه من العلم، يعني سأل أو لم يجد من يسأل وإلى آخره وظن أن هذا هو الصواب خلاص. وذلك هم يمثلون في العذر بالجهل، يقولون كمن يكون في مجاهل الأمازون أو في مجاهل أفريقيا بعيد عن الناس لا يعرف الدين ولا كذا، فقال هذا يعذر بالجهل لأنه وسيلة أنه يسأل ويرجع. ولذلك الشيخ بن باز الله يرحمه يقول في أمثال هؤلاء، هؤلاء كفار لا يعذرون بالجهل، لأنه يقول وسائل العلم وسائل المعرفة تيسرت بالسؤال عن طريق وسائل الإعلام عن طريق القنوات في الصحف وغيرها، كونوا أنه في عندهم أئمة مضلين في عندهم علماء يصفونهم بالعلم وهم أهل ضلال هذه قضية ثانية، لكن هم قصروا فلا يعذروا مع التقصير بهذا الجهل. في العبادات نفس الطريقة، مسيء الصلاة الرجل الذي دخل صلى وأخف الصلاة فلم يطمئن لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، صلى وجاء سلم وقال له الرسول وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. المرة الثانية صلى ورجع فقال الرسول وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. المرة الثالثة صلى ورجع فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال يا رسول الله والله لا يحسن غير هذا فعلمني، قال فنعم فعلمه. قال ابن دقيق العيد فيه أنه لم يعذره بالجهل لأنه قصر في السؤال والتعلم مع إمكانه وإتاحته. شوفوها في أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام قصر. طب ليش الرسول أخر بيانه؟ يريد أن يتحرك ويسأل، يريد أن يسأل فعلمه لما سأل. الشاهد أنه حكم أن صلاته باطلة في المرة الأولى والثانية والثالثة، ما عذره بالجهل، لم يعذر بالجهل. هذا أصل الدين، يذبح للقبر يدعو صاحب القبر هذا كافر بعينه، هذا فعل كفري ما في كلام. انت كده كيف تستصيغ ان تحكم انه مسلم تقول معذور بالجهل؟ كيف مسلم؟ ايش عنده من الاسلام؟ هذا ما عنده اسلام صح، لكن هو امره الى الله في الاخره، نحن نحكم بانه كافر وامره الى الله في الاخره، الله اعلم بحاله. ان كان فعلا معذور الله يمتحنه في العرصات يوم القيامه، وان كان غير معذور الله اعلم بحاله. فلا تترددوا في هذا، افهموها. والذين صدر منهم مثل هذا الكلام هي زلة، إن كانوا علماء هي زلة من عالم. والشيخ الألباني رحمه الله له كلام كأنه غير كلامه السابق، تجدونه موجود كلام رجع وقال خلاف الكلام السابق الذي كان يذكره. فما عاد صار يقول بقضية العذر بالجهل فيما صدر منه الفعل الكفري الذي ينافي الدين، الذي ينافي الدين وهو أمر ظاهر، يصلي للقبر، يصلي للميت، يسأل صاحب القبر، يذبح للميت، هذا كله لا يعذر الإنسان فيه. وانتبهوا لهذه المسألة، هناك أناس أخذتهم الحمية ويظنون أن هذا من أصول السلفيين وهذا ليس من أصول أهل السلفية، وصاروا يتكلموا ويقع في أخطاء في تقريرات، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة. نعم، صلى الله على محمد.